بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا إلى قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. كأن الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي من آيات يبين أنه لا إله إلا الله، وأن مقام الألوهية يقتضي خلق السماوات والأرض، يقتضي تسيير الكون، يقتضي إسالة الأنهار، يقتضي خلق الجبال. هناك مجموعة آيات تأتي تباعا، إنها من فعل الإله العظيم، فهل يستطيع أحد من دون الله أن يدعي أنه خلق السماوات والأرض؟ هل تستطيع جهة ما أن تدعي أن بإمكانها أن تنزل من السماء ماء؟ هل في الكون جهة تدعي أنها تنبت النبات؟ إنبات النبات آية عظيمة على تدل على عظمة الله عز وجل. هل من جهة تستطيع أن تجعل هذه الأرض قرارا؟ كيف أنها بحجم مناسب وبسرعة مناسبة وذات تربة مناسبة وذات استواء مناسب وذات جاذبية مناسبة، وفيها من الماء والهواء والنبات، وفيها كل شيء يدعو إلى استقرار الحياة فيها؟ هذا تم شرحه في درس سابق. أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، حقيقة هناك نقطة دقيقة جدا، هو أن الذي لا يعرف الله تدعوه ليعرفه من خلال الكون، أما الذي يعرف الله عز وجل تدعوه ليأخذ ما أمر الله وينتهي عما عنه نهى. فأنت تدعو غير المؤمن إلى الإيمان بالله، وتدعو المؤمن إلى أن يطبق أمر الله عز وجل. فلذلك لا يكون التلقي من الله قبل أن تؤمن به. فمن أجل أن تبني إيمانك بناء متينا أساسه الحقيقة الثابتة، والحقيقة كما تعلمون علاقة ثابتة مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع عليها دليل، يجب أن ننخل كل شيء نتصوره ونبقي على هذه الحقائق الصرفة، لأن الحقيقة هي وحدها التي تنقذ الإنسان من شقاء الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. ظاهرة الماء هذه ظاهرة تلفت النظر، يعني الآيات التي تدل على عظمة الله لا تعد ولا تحصى، ولكن حسبنا تلك الآيات التي وردت في كتاب الله. الآية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه تعني أن نفكر بها. ففي الدرس الماضي تحدثنا عن أن الأرض قرار جعلها الله قرارا، القرار المادي والقرار المعنوي. وفي هذا الدرس نتحدث عن ظاهرة الماء، هذا الماء الذي جعله الله قوام الحياة، الذي جعل منه كل شيء حي. هل تأملت في خواصه؟ لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، سيولته، تبخره، دخوله في أدق المسام مثلا. هذا الماء متى ينجمد؟ كيف ينجمد؟ هذا الماء هل ينضغط؟ لماذا لا ينضغط؟ هذه الخصائص التي أودعها الله في الماء ألا ينبغي أن نفكر فيها كي نعرف عظمة الصانع؟ أهل الدنيا مع الصنعة، لكن أهل الإيمان مع الصانع. أهل الدنيا مع النعمة، لكن أهل الإيمان مع المنعم. أهل الدنيا مع الخلق، أما أهل الإيمان مع الخالق. أهل الدنيا مع النظام، أما أهل الإيمان مع المنظم. يعني من هو المؤمن؟ الكافر يرى ما يراه المؤمن، يتنعم بما يتنعم به المؤمن، يأكل ويشرب ويلهو، كل النعم التي خلقها الله عز وجل الكافر يستمتع بها ويعرفها تماما، يعرف أبعادها، ولكن المؤمن ينتقل منها إلى المنعم، ينتقل من الخلق إلى الخالق، من النظام إلى المنظم، من الكون إلى المكون، من النعمة إلى المنعم. هذه النقلة هي جوهر الإيمان. أما أي إنسان في أي مكان وزمان، إنه يعرف الأرض، الأرض كرة تدور حول نفسها، تدور حول الشمس، يعرف الهواء، يعرف الماء، يعرف النبات، يعرف الطعام والشراب، يعرف الأزهار، كل هذه النعم التي خلقها الله عز وجل غير المؤمن يعرفها، ولكن المؤمن انتقل منها إلى صاحبها، انتقل منها إلى موجدها، انتقل منها إلى من كان هو السبب في وجودها. يعني التفصيلات أحيانا لها وظيفة محدودة، لا بد من العودة دائما إلى الكليات. يعني ما حجم التفكر في خلق السماوات والأرض؟ أنت يجب أن تعرف أن لك إلها عظيما. الإيمان بالله شيء تدعو إليه الفطرة، الفطرة تدعو إلى الإيمان بالله، والعقل يدعو إلى الإيمان بالله. فإذا أردت أن تعرف عظمة الله عز وجل فحسبك هذا الكون، كما قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. وإذا أردت أن تعبد الله عز وجل دونك التشريع، لكن ليس معنى هذا أن التشريع فقط من أجل أن تطبقه، لو تأملت في التشريع الإلهي تعرف منه أيضا عظمة الله عز وجل. يعني وفي كل شيء له آية، الكون آية، والتشريع آية، والحوادث آية، والفطرة آية، والعقل آية. إذن حينما يسرد الله علينا بعض الآيات الكونية كأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفكر فيها، يريدنا أن نقف عندها، يريدنا أن نتبصرها، يريدنا أن نعرف حجمها الحقيقي، يريدنا أن نخرج منها إلى المنعم، إلى من خلقها، إلى من أوجدها، إلى من أحكمها، إلى من جعلها بهذا الإعجاز. فحينما تقرأ في القرآن الكريم آيات تشير إلى عظمة الكون، معنى ذلك أن هذه الآيات ينبغي أن تكون موضوعاً من موضوعات التأمل التي حضنا الله عليها. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حضنا على أن نعرفه من خلال الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. إذن تحدثنا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا، لم يجعلها مسننة، جعلها مستوية، ولم يجعلها مائلة، جعلها أفقية، ولم يجعل قوامها هلاما ولا غازا ولا ماء ولا صلبا، بل جعلها تربة بالإمكان أن نتعامل معها، جعل فيها جاذبية، الأشياء تنجذب إليها، جعلها تسير، جعل الأرض تسير على مسار دقيق لا تحيد عنه، ربط بها الهواء الذي فوقها والماء الذي فوقها. هذا من معاني أمن جعل الأرض قرارا. وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة ممكنة على سطحها، جعل الحياة ممكنة على سطحها، جعل فيها النبات والحيوان والفلزات والمعادن وكل شيء تحتاجه، جعله في الأرض وأودعه في الأرض. الآن يضيف الله عز وجل على هذه الآية: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. يعني بادئ ذي بدء هذه البحار التي خلقها الله عز وجل، خلقها بحجم معين وبسطح معين، ويبدو أن هذا السطح هو السطح المناسب لعملية التبخر وعملية هطول الأمطار. إذن أن يكون البحر أربعة أخماس الكرة الأرضية، هذا قدر معلوم من الله عز وجل من صنع حكيم عليم، وأن يجعل الماء يتبخر بدرجات دنيا هذا أيضا من آيات الله. فالشمس المسلطة على مياه البحار تجعل بعضها يصبح بخارا، وذلك التعامل بين الماء وبين الهواء آية من آيات الله أيضا، أن يحمل الهواء بخار الماء هذه آية، وأن يحمل الهواء بخار الماء بدرجات متفاوتة بحسب درجة حرارته هذه آية أيضا. فإذا انخفضت هذه الدرجة تخلى الهواء الذي يحمل بخار الماء عن بعض الماء، وهذا مبدأ المطر، هذه آية سادسة. وجود البحر وجوده مالحا آية، بهذا الحجم آية، بهذه المساحة آية، علاقة الحرارة بالماء والتبخر آية، علاقة التبخر بالهواء آية، أن يحمل الهواء البخار الماء آية، أن يتخلى عنه في بعض الدرجات آية. إذن هل تستطيع جهة في الكون أو جهة في الأرض أن تدعي أن بإمكانها أن تنزل الماء من السماء؟ هذه أوروبا بعضها يعاني من العطش، هذه إفريقيا عانت من العطش ما عانت، ونحن لولا أن الله سبحانه وتعالى تداركنا بلطفه لكانت هذه السنة عجفاء، مياه الأنهار جفت، وإذا جفت مياه الأنهار توقف النبات ومات الحيوان وتبعه الإنسان. الله سبحانه وتعالى يشعرنا من حين لآخر أن مصيرنا بيده، وأن حياتنا بيده، وأن الإنسان مهما علا في الأرض ومهما ادعى لنفسه العظمة هو عاجز عن أن ينزل قطرة ماء. فكلمة أإله مع الله أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله إلى أين أنتم ذاهبون تعبدون من أفغير الله تتقون. هل في الكون جهة تتقى غير الله؟ هل في الكون جهة يرجى خيرها ويتقى عذابها إلا الله عز وجل؟ هذا الذي يعبده الإنسان من دون الله سواء اعترف بهذا صراحة أم لم يعترف، على كل ما العبادة؟ غاية الإخلاص، غاية الحب، غاية الطاعة، غاية الشوق، غاية المحبة، غاية الإنصياع، غاية التأمل. هل من جهة تستحق أن تعبدها إلا الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وجعل خلالها أنهارا، يعني هذه أمطار السماء تنزل بشكل لطيف، وكيف أن هذا الماء يذهب إلى باطن الأرض، وكيف أن هذا الماء يصبح أنهارا؟ كلكم يعلم أن الأنهار لها ينابيع أو وديان تجتمع فيها الماء، تنطلق غربا وشرقا وشمالا وجنوبا. هذه الأنهار بأحجامها بأطوالها بكثافتها، نهر الأمازون مثلا 300 ألف متر مكعب بالثانية. هذه الأنهار من أين جاءت؟ لها ينابيع، هي مياه عذبة، من جعلها عذبة؟ الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الدورة الرائعة، دورة التبخر ثم السحاب ثم المطر ثم نزول المطر ثم أن يودع هذا الماء في باطن الأرض ثم ينبع على شكل أنهار. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن آية من آياته الدالة على عظمته فمعنى ذلك أن هذا عنوان، وعلى الإنسان المؤمن أن يتبع هذه الآية فيتأملها لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى أن يعرفه حق المعرفة. شيء آخر، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. والشيء الذي يلفت النظر أنه كلما ذكر الله الأنهار في القرآن ذكر معها الجبال، هذه الجبال التي جعلها الله للأرض أوتادا. الأرض لها طبقات، طبقات عميقة وطبقات سطحية، هذه الطبقات ليست متجانسة، الأرض تدور حول نفسها. لو أن هذه الأرض تدور والطبقات ليست متجانسة لاضطربت في دورانها. إيتي ببيضة وحاول أن تجعلها تدور من دون أن تسلقها تضطرب. لماذا؟ فيها مواد غير متجانسة، أما إذا سلقتها وأصبحت ذات قوام واحد تدور. إذن هذه الطبقات التي جعلها الله في الأرض، الطبقة العليا والطبقة التي تحتها والطبقة القارية وما شاكل ذلك، هذه الطبقات ليست متجانسة. الله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات الأخرى أن الجبال جعلها أوتادا، ومعنى أوتادا أي أنها تربط الطبقات بعضها ببعض. وشيء آخر، الله سبحانه وتعالى يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني يبدو أن توزع الجبال في الأرض توزعا محكما يجعل دورانها مستقرا، فإذا كان هناك توزع غير محكم الدوران يضطرب. فمن أجل أن تدور الأرض من دون اهتزاز من دون اضطراب جعل الله هذه الجبال في هذه الأماكن المتباينة في الأرض. إذن تارة يشير الله عز وجل إلى أن هذه الجبال جعلها أوتادا، لأن الجبل الذي ترونه بأعينكم ثلثه ظاهر وثلثاه تحت الأرض كالسن تماما، السن له قسم ظاهر وقسم تحت النيرة، فالجبل الذي يبدو لنا منه لا يزيد عن الثلث والباقي مغروس تحت الأرض ليربط هذه الطبقات بعضها ببعض. والهدف الآخر أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم من أجل هذا الدوران المستقر. شيء رائع أن الأرض تدور ومع دورانها مستقرة، نعمة الاستقرار لا يعرفها إلا من أصاب بلاده زلزال. ماذا يفعل الزلزال؟ في ثواني يجعل عاليها سافلها، هذه الأبنية الشاهقة تصبح في الأرض لأن هناك اضطرابا طرأ على القشرة الظاهرة. هذه الأرض أيضا ما دامت مستقرة فهذه نعمة من نعم الله الكبرى. وشيء آخر، بما أن الماء يسيل من أعلى إلى أدنى فشاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل الجبال مستودعات للمياه، لذلك حيثما وردت كلمة الجبال ترد معها كلمة الأنهار. هذا التلازم في ذكر الجبال والأنهار في القرآن الكريم في الأعم الأغلب، هذا التلازم يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال مستودعات للمياه، لذلك المياه تسيل من هذه الجبال وتتجه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لأن مستودعاتها عالية. وشيء آخر، هذه الجزر التي بثها الله في البحار كل جزيرة لها عين ماء ولها نبع عذب، هذا النبع العذب ماذا يعني؟ يعني أن هناك تمديدات تحت سطح البحر متصلة إلى جبال ساحلية، ليس هناك إلا هذا التفسير بحسب مبدأ الأواني المستطرقة. ما دامت جزيرة في البحر مستوية وفيها نبع ماء لا بد من مستودع في مكان مرتفع، وكم من آلاف الكيلومترات تسيل هذه المياه من الجبال إلى الجزر، والجزر مهما كثرت لا بد لكل جزيرة من نبع ماء في مستوى حجمها، هذا أيضا من آيات الله الدالة على عظمته. وقد نجد في رؤوس الجبال بعض الينابيع، وهذه الينابيع في رؤوس الجبال ليس لها إلا تفسير واحد، هو أن مستودعات هذه الينابيع في جبال أخرى بعيدة. إذن آية الماء، ظاهرة الماء، صفات الماء، خواص الماء، نزول الماء من السماء، المالح أو العذب، هذه الدورة التي أشار الله إليها من آيات الله الدالة على عظمته. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها للأرض رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه الآية جعل بين البحرين حاجزا، يعني أولا من نعم الله عز وجل أن سطح البحر هو في أخفض درجة في الأرض، لذلك جميع المرتفعات تقاس بدءا من سطح البحر. مياه البحر مالحة، كل الينابيع تأتي من الجبال من مستويات أعلى من سطح البحر، إذن لن تختلط مياه البحر بمياه الأنهار والينابيع، لو أنها اختلطت لأصبحت مالحة تمجها النفس. هذه واحدة. لو صدف أن وجد نبع ماء في منطقة دون سطح البحر، الله سبحانه وتعالى جعل الطبقات الكتيمة تحول بين مياه البحر ومياه الأغوار، أيضا هو الذي جعل بين البحرين حاجزا. سمي البحر بحرا وسمي النهر بحرا للتغليب، وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى جعل حاجزا بين مياه البحر وبين مياه الأنهار، إما أن هذا الحاجز بسبب فرق الارتفاع، أو أن هذا الحاجز بسبب الطبقات الكتيمة التي تمنع اختلاط الماءين. ولكن في موضوع آخر الله سبحانه وتعالى في بعض آيات أخرى يقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حتى البحرين المالحين بينهما برزخ لا يبغيان، معنى لا يبغيان لا يطغى بحر على بحر، يعني مياه البحر الأحمر لا تطغى على مياه المحيط العربي، مياه المحيط الهندي لا تطغى على البحر الأحمر، البحر الأحمر لا يتصل بالبحر المتوسط. بين كل بحرين جعل الله حاجزا، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المفسرون حاروا من قديم الزمان بتفسير هذا البرزخ. أين هو هذا البرزخ؟ لو وقفت بين البحر الأسود والبحر الأبيض، بين الأبيض والأحمر، بين الأحمر والمحيط الهندي، لا تجد برزخا، تجد مياه متصلة. لو أخذت عينة من مياه البحر الأحمر لوجدتها ذات قوام وملوحة وكثافة ومكونات خاصة بها. لو أخذت عينة من المحيط الهندي لوجدت لهذه المياه كثافة ومقومات وملوحة تتناسب معه. وفي منطقة التماس يبقى المحيط الهندي محيطا هنديا والبحر الأحمر بحرا أحمرا. هذا البرزخ رآه بعض رواد الفضاء، بعض السفن الفضائية رأت خطا بين البحرين، لذلك فسره العلماء بأنه حاجز وهمي يمنع طغيان هذا الماء على هذا الماء. استقلالية كل ماء شيء يلفت النظر، هذا الشيء كشفه العلم الحديث. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. بل إن بعض العلماء رأى أن هناك تيارات، حينما تصل هذه التيارات وقد حملها بأشياء من أجل أن تتضح حركة التيارات، هذه التيارات إذا وصلت إلى حدود البحر الآخر عادت ورجعت. لذلك مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. شيء آخر هو أن البحرين المالحين بينهما برزخ، لكن البحرين المالح والعذب بينهما برزخ وبينهما حجر محجور. فالبرزخ من شأنه أن يمنع طغيان مياه كل بحر على الآخر، والحجر المحجور من شأنه أن يمنع انتقال الأسماك من المياه العذبة إلى المياه المالحة، وجعل بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. هذا إذا كان الماء ماء عذب وماء ملح أجاج. على كل، عدم اختلاط الأمواه ببعضها سواء أكانت مالحة أم عذبة، وعدم طغيان بعضها على الآخر، وكل ماء يحتفظ بمكوناته وملوحته وكثافته وما فيه من مواد، هذا من آيات الله الدالة على عظمته. والعلم أمامه متسع كبير لكشف مزيد من هذه الظواهر التي وردت في القرآن الكريم. إذن أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ أتستطيع جهة ما أن تدعي ذلك؟ بل أكثرهم لا يعلمون. وكلمة لا يعلمون، الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى أثبت لهم العلم وفي الآية التي تليها مباشرة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى نفى عنهم العلم وأثبت لهم العلم، ليس في هذا تناقض، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني هناك علم ينفعك في الدنيا، يمكن أن تدرس، أن تتعمق في موضوع معين، وأن تبحث في هذا الموضوع بنية أن تتقنه كي ترتزق منه. هذا العلم حرفة من الحرف، العلم الذي تقف في حدوده الضيقة من دون أن تنطلق منه إلى خالق الكون، هذا علم نافع للدنيا، حرفة من الحرف. فأي دراسة عالية المستوى هدفها الوحيد إتقان اختصاص معين من أجل الارتزاق، هذا علم، وعلم ينفع المسلمين وينفع الناس، ولكن إذا بقيت في حدوده الضيقة ولم تخرج منه إلى خالق الكون هذا علم لا يقدم لك نفعا في الآخرة، كما هي الحال عند الذين جعلوا من العلوم كل شيء من دون أن ينتقلوا منها إلى خالق الكون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لمجرد أن تعصي الله أنت لا تعرفه، لمجرد أن تعصي الله أنت لا تعرفه، قد تعرف كل شيء، ولكن إذا لم تعرف الله عز وجل ولم تعرف لماذا كنت في هذه الدنيا، هذه أمور دقيقة جدا. هذه العقيدة يجب أن تعتقد عقيدة صحيحة أساسها لماذا أنا في الدنيا، لماذا خلقني الله عز وجل، ما جدوى وجودي في الدنيا، ما أفضل شيء أفعله في الدنيا، إلى أين المصير. فربنا سبحانه وتعالى ذكر العلم وعنى به أن يعرف الإنسان ربه، بل أكثرهم لا يعلمون،
والحمد لله رب العالمين.